سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. كنا نتكلم أيها الإخوة حول أحكام الصداق، حول أحكام الصداق. والصداق أيها الإخوة يجوز أن يكون بعضه مقدما أو معجلا، ويجوز أن يكون كذلك البعض الآخر مؤجلا. والمؤجل هو بمثابة الدين، لكن هو لا يعرف له أجل إلا بالطلاق أو الفسخ أو الموت أو الوفاة. فهذا حق للمرأة سواء من مقدم أو مؤخر، ولا يجوز للرجل أن يبخسها حقها عند الوفاة. يعني متى يستحل له أن يأخذ هذا؟ عند طلاقها أو عند الفسخ من القاضي أو عند الموت، عند الوفاة. فتوزع، تأخذ المرأة حقها من المال، من الميراث، قبل أن تأخذ من الميراث تأخذ حقها من المهر، تأخذ حقها من المهر. وهل هناك زكاة في المهر ولا لا يوجد زكاة؟ هل هناك زكاة في المهر أم لا يوجد؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، قالوا: إذا كان المهر من الأصناف الزكوية ففيه الزكاة. الأصناف الزكوية كالمال، كالذهب والفضة، كبهيمة الأنعام مثلا، إن كانت قد أعطيت هذه المرأة زكاة مالها من بهيمة الأنعام فكذلك فيها الزكاة. نعم، هناك زكاة في المهر في الأموال الزكوية، يعني الأموال غير الزكوية. إذا أمهرها بيتا مثلا، قال مهرها بيت، أو إذا أمهرها سيارة مثلا، فالسيارة ليست من الأموال الزكوية، أو البيت ليس من الأموال الزكوية. لكن إذا كان من الأموال الزكوية، من الأموال الزكوية، طب المال إذا كان معها وقبضته اللي هو المقدم، هذا مال حال عليه الحول، نعم تؤدي فيه الزكاة، تؤدي عليه الزكاة. معها المرأة مال، أخذت مهرها مالا، فحال عليه الحول تؤدي زكاته، تخرج ربع العشر. طب إن كان هناك، إن كان هذا حلي، فالمسألة معروفة في الخلاف بين أهل العلم في حكم زكاة الحلي، حلي المرأة هل فيه زكاة ولا لا يجب فيه الزكاة. ذهب البعض أن حلي المرأة يجب أن يزكى، وذهب آخرون إلى أنه لا يجب أن يزكى، وذهب بعضهم أنه يزكى مرة واحدة في العمر، يزكى واحد مرة واحدة في العمر. والأحوط والله تعالى أعلم أنه يزكى، وهناك بحث للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى في هذه المسألة، ساق الأدلة وبين أن زكاة الحلي واجبة، زكاة الحلي يعني إذا بلغ النصاب واجبة، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. طب المؤخر الآن هو باعتبار دين تأخذه المرأة عند وفاة الرجل أو عند الطلاق، أو عند الطلاق، فهل فيه زكاة؟ قالوا: هذه المسألة مبنية على حكم زكاة الدين. ما حكم زكاة الدين؟ لك على واحد دين، فهل تزكي هذا المال ولا لا؟ دينت واحد 5000 10000 دينته، فهل حال حول الآن على هذا الدين تؤدي زكاته أم لا تؤدي زكاته؟ هل تؤدي الزكاة أم لا تؤدي الزكاة؟ العلماء يقولون: لا يخرج المقترض من أن يكون على حالين، إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا. أقرضت واحدا مبلغا من المال، إما أن يكون موسرا ذا سعة، يعني يسد لك هذا المال، يعطيك هذا المال، يسد لك المال هذا في وقته المحدد، وإما أن يكون معسرا، يعني بعد ما دينته ضاقت به الأمور فأعسر. فقالوا: إذا كان المقترض موثرا سيؤدي الدين في وقته فإنك تؤدي زكاته في كل سنة. فإنك تؤدي الزكاة في كل سنة لأنه بمنزلة ما في يدك، بمنزلة ما في يدك. أقرضته قل هذا القرض لخمس سنوات، حال على هذا القرض وفي نصاب، حال على هذا القرض سنة، والذي أقرضته موسى حال عليه سنة، فتؤدي الزكاة في هذا المال سنة أخرى كذلك تؤدي الزكاة في هذا المال. وقال آخرون إذا قبضته تؤدي عن السنوات الماضية، هذا قول آخر، قالوا إذا قبضته تؤدي عن السنوات الماضية التي كنت قد أقرضته فيها. هذا الموسر. أما المعسر، معسر لا يستطيع أن يسد دينه، والله سنة أو سنتين وطال الأمر قد يطول أكثر من ذلك، هل تؤدي أنت الزكاة في كل سنة؟ فقال، وهذه مسألة فيها ثلاثة أقوال، قال بعضهم إذا استلمت المبلغ الذي دينته إياه تدفع الزكاة عن كل السنوات الماضية، تدفع الزكاة عن كل السنوات الماضية، دينت والله المبلغ من المال لمدة سنة وسد بعد خمس سنوات المعسر، فقالوا تدفع الزكاة عن كل السنوات الماضية عن خمس سنوات، تحسب كل سنة كم تكون الزكاة وتدفع. والقول الآخر قالوا تدفع عن سنة واحدة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أن هذا معسر لا تعرف متى يرجع إليك هذا المال، لا تعرف متى يرجع إليك هذا المال، فهو معسر الذي أقرضته معسر، فأنت إذا قبضت هذا المال ربما بعد عشر سنوات ربما بعد عشرين سنة تقبض هذا المال. وقالوا هذا الحكمة كذلك، قالوا لو أنه لم يؤده إلى بعد عشرين سنة سأخرج عن عشرين سنة زكاة، إذن سيضيع كل المال، سيضيع كل المال، إذن ماذا أفعل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تخرج عن سنة واحدة فقط، عن زكاة سنة واحدة، يعني تخرج زكاته مرة واحدة. وقال آخرون بل هذا المال وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، كيف هذا؟ لأنك أقرضته والمقترض معسر ليس عنده شيء يؤديه إليه، فكأنه ليس لك عنده مال، وجوده كعدمه. طب ماذا نفعل؟ قول الثالث، ماذا نفعل؟ قالوا إذا قبضته وحال عليه الحول تؤدي زكاته، إذا قبضته وحال عليه الحول، يعني هذا خلاف القول الثاني، القول الثاني أول ما تقبض تخرج عنه سنة واحدة، ذاك بيقول لك لا وجوده كعدمه، كأن المال لم يكن، فتأخذ هذا المال وبتصير تحسب بعد سنة صرفت المال هذا خلاص ما عليك زكاة، إذا حال هذا المال عليه الحول عندك ففيه الزكاة. والأرجح والله أعلم هذا القول اللي هو الأخير دليلا، لأن القاعدة الشرعية تقول المأذون فيه شرعا ليس مضمونا، المأذون فيه شرعا ليس مضمونا، لو أن رجلا حول للقاضي وقضى القاضي مثلا فلان سرق فتقطع يد هذا السارق، قطعت يده بحق وقطعت كما أمر الله، مرض هذا الرجل جراء يده ثم مات، هل نقول أنه يقتص من القاضي أو من الذي قطع يده؟ هو قطع يده هكذا دون أي غلو ودون أي تقصير، يعني ما زاد في الضرب، هل قطع يده بحسب الطريقة الشرعية، فما رقأ دم هذا حتى مات أو مرض حتى مات من يده، هل يضمن؟ قال لا، هل لا يضمن ولا يدفع الدية، لماذا؟ قالوا لأن المأذون فيه شرعا ليس مضمونا، هو مأذون فيه شرعا أن تقطع يده، كذلك المأذون فيه شرعا فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة، يعني أنظره هذا مأذون فيه شرعا، فلما نقول نظرة إلى ميسرة ثم بعد ذلك نقول أدي زكاته فكأن هذا المال كعدمه، هذا الأرجح دليلا. والأحوط أن تأخذ بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن تزكيه ولو لمرة واحدة. قربوا يا أخواني الله يجزيكم خير، إذا في فراغات سدوها الفراغات لله، الله يبارك فيكم حتى الإخوان ما يظلوا في البرد، الله يكرمكم، قربوا يا أخوان الله يجزيكم الخير، منها برضو أدفى شوي من الدفة. قربوا ما استطعتم الله يكرمكم، بلاش إخوان يظلوا في البرد جزاكم الله خير. إذن هذه مسألة المؤخر والمقدم أو المؤجل والمعجل. طيب إذا مات، قلنا إذا مات الرجل عن امرأته وقد عقد عليها، مات الرجل عن امرأته وقد عقد عليها ذاك الرجل، فماذا لها؟ لم يدخل بها. قلنا فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أن هذه المرأة لها مهر مثل مهر مثيلاتها، لأنه لم يفرض لها، وعليها العدة ولها الميراث. قام رجل فقال قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا في امرأة منا، الرجل من أشجع، في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق. البعض قال يا شيخ كيف هذه عليها العدة والله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ قلنا انتبه، هذه المسألة في الطلاق وليست في الوفاة. إذا عقد عليها، عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها فليس عليها عدة، هذه المسألة في الطلاق. طب في الوفاة إذا عقد عليها ثم توفي عنها عليها عدة الوفاة كاملة، عليها عدة الوفاة كاملة. لكن في الطلاق إذا طلقها من قبل أن يمسها ليس عليها عدة، ليس عليها عدة. ثم طلقتمون من قبل أن تمسون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الطلاق هو ما مات في الحج، يقول أخونا بتأخذ ميراث، ما هو ما مات. الآن المهر، الآن المهر كيف تأخذ هذه التي طلقت قبل أن يدخل بها؟ الله تعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. انظروا أيها الإخوة وتأملوا آيات الطلاق في القرآن الكريم. الواحد يتأمل هذه الآيات، آيات الطلاق مش والله واحد اثنين ثلاثة حكم كذا، لا، آيات الطلاق فيها خلق حسن، فيها مراقبة لله، إن الله بما تعملون بصير. لو انظر أنت تأمل كم مرة ذكرت كلمة التقوى في سياق آيات الطلاق، واتقوا الله إن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله إن الله غفور حليم، واعلموا أن الله غفور حليم، واتقوا الله. إذن المسألة فيها تقوى، ينبغي أن تكون فيها تقوى. مسألة أيها الإخوة الزواج والطلاق مبنية أساسا على التقوى. بعض الناس بيقول حل الشباب الآن الضائع البعيد عن هذه يتزوجوا. طب زوجناهم وجدنا أن بعض نسب الطلاق أحيانا تصل ل70% يا جماعة. إذن هو زواج بدون تقوى بيؤدي لطلاق، وطلاق بدون تقوى يؤدي أن يظلمها، وطلاق بدون تقوى يؤدي أن يطلق بغير وجه حق، طلاق بدون تقوى يؤدي أن والله يتكلم كلمة الطلاق دون تفكير دون عقل دون روية دون أن يصل بالمسألة أنه والله يريد أن يطلق ثم يطلق. لا، لا فيش تقوى، غضب من امرأته وطلق، انفعال انفعله ثم طلق. وبعدين طب الأحكام الشرعية، الحكم الذي بينك وبين، والميثاق الغليظ أين هو؟ بكلمة؟ الميثاق الغليظ خلاص عصبت انتهت الحياة بكلمة؟ لا، في تقوى تضبط يضبط هذا العبد. إذا يريد أن يطلق طلق، إن الله بما تعملون بصير. فلها نصف المهر إن طلقت قبل الدخول، لها نصف المهر. لكن أيضا العلماء يقولون هناك مسألة، وهذه ذكرها أهل العلم والفضل، فقالوا لو أنه خلا بها دون الدخول، فقد قال زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، وجب المهر ووجبت العدة، أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور فقد وجب المرء. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أنه إذا أجيف الباب يعني أغلق الباب أرخي الستار لو لم يدخل بها فإنه يجب لها المهر كاملا. وابن حزم رحمه الله ناقش هذه المسألة وبين أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا بخلاف هذا القول، قالوا بخلاف هذا القول. ونقل شريح رضي الله عنه ورحمه، شريح من التابعين، قال: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصدق. إن زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصدق. فناقش ابن حزم هذه المسألة ورجح أن لها نصف الصدق حتى لو خلى بها ما دام أنه لم يدخل بها. وأرى والله أعلم قول الإمام أحمد قول وجيه. الإمام أحمد رحمه الله ماذا قال في هذه المسألة؟ قال: إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوج، إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوج فقد وجب لها المهر كاملا. يعني إن طلقها، إذا استحل عقد عليها لم يدخل بها، في عرف الناس ما دخل بها خلاص مجرد العقد، لكن إذا استحل منها، هذا الضابط، هذا ضابط جيد كذلك، ما لا يحل إلا لزوج فقد وجب المهر كاملا. فمثلا أن يرى شعرها، هذا يحل لزوج، يحل لأخ، يحل لأب. أن يرى قدمها، يحل لزوج، لأخ، لأب، لكن ما لا يحل إلا لزوج. فمثلا قال الإمام أحمد: لو قبلها بشهوة، لو قبلها بشهوة، قالوا فقالوا هذا يجب لها المهر كاملا، لأنه استحل منها ما لا يحل إلا لزوج. هل يجوز لأبيها أن يقبلها بشهوة، لأخيها؟ لا يجوز، هذا لا يحل إلا لزوج، وهذا قول وجيه. إذن هنا أيها الإخوة، إذا طلقها قبل الدخول، عقد عليها وطلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر. إذا استحل منها ما لا يحل أو ما لا يجوز إلا لزوج فلها المهر كاملا، والله تعالى أعلم. هنا مسألة أيها الإخوة، بس اصبر اصبر اصبر، هنا مسألة أيضا أيها الإخوة. العلماء يقولون: ما هو أقل المهر؟ يبحثون هذه المسألة، ما هو أقل المهر وما هو أكثره؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما هو أقل المهر وما هو أكثره؟ فقال بعضهم: أقل المهر 10 دنانير أو 10 دراهم، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال الإمام مالك: ربع دينار. والصواب أن كل ما يصح أن يكون ثمنا كما قال الشافعي وأحمد يصح أن يكون مهرا، يصح أن يكون مهرا. أقل المهر لا حد لأقله، كل ما يصح أن يكون ثمنا يجوز أن يكون مهرا. في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة فقال: مهيم يا عبد الرحمن، يعني ماذا فعلت؟ يعني أرى عليك أثر صفرة، كأنه كان هذا من أثر عرس أو دخول بزوجة، يعني طيب. قال: تزوجت يا رسول الله. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم أمهرتها؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. زينة نواة من ذهب، زينة نواة التمر من ذهب، زينة نواة التمر من ذهب، هذا شيء يسير جدا. نواة التمر من ذهب إنما هي 5 دراهم. يقولون النواة اسم ل5 دراهم، نواة التمر، زينة النواة من الذهب ل5 دراهم، إذا شيء يسير. بل عند الترمذي وحسن غير واحد من أهل العلم هذا الحديث، حديث عامر بن أبي ربيعة، أن امرأة بني فزارة تزوجت على نعلين، تزوجت على نعلين، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم رضية. فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تزوجت على نعلين، هذا كان المهر الذي لها. وأيضا قال جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم. وإن كان نسخ جواز النكاح المتعة، هذا تعليق بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث، يقول: إن كان نسخ الجواز نكاح المتعة إلا أن مسألة المهر اللي هو القبضة من التمر، القبضة من الدقيق لم ينسخ. القبضة من التمر أو القبضة من الدقيق أن يكون مهرا لم ينسخ هذا، فيجوز أن تكون القبضة من التمر أو القبضة من الدقيق أن تكون مهرا، وإن كان قد حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وهو النكاح إلى أجل إلى مدة، هذا حرم إلى يوم القيامة. إذن لا حد لأقله. طب هل هناك حد لأكثره؟ وكذلك قالوا: لا حد لأكثره، باتفاق قالوا لا حد لأكثر المهر، لقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. العرب يقولون القنطار الشيء الكثير عن الشيء الكثير، وقالوا القنطار هكذا يقولون ملء جلد الثور من الذهب، ملء الجلد من الثور من الذهب يكون مليء، هذا اسمه قنطار، هكذا يقول بعضهم. إذن الشيء كثير. طبعا خبر رواه عبد الرزاق أن عمر الخطاب ذكر للناس عدم المغالاة في المهور، فامرأة قامت ردت عليه وقالت: أن الله يقول: وأتيتم إحداهن قنطارا وأنت تحدد المهر يا عمر. هذا الخبر رواه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف، هذه القصة فيها ضعف، قصة عمر الخطاب قالوا لما قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، هذه القصة فيها ضعف، لكن وأتيتم إحداهن قنطارا يدل على شيء كثير، فهذا مما يجوز. إذن لا حد لأكثره، لكن جاء الشرع مرغبا بالتيسير. في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن، قالت رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. قال عروة: يعني تيسير رحمها للولادة، من يمن المرأة، من بركة المرأة. إن من يمن المرأة أي من بركتها تيسير مهرها وتيسير خطبتها وتيسير ولادتها. قال عروة رضي الله عنه، بهذا الحديث مسند إمام أحمد، قال عروة: وأنا أقول من عندي. عروة بن الزبير هذا تابعي رحمه الله، من تلاميذ خالته عائشة رضي الله عنها، تتلمذ عندها، تلقى العلم منها. عروة بن الزبير اسمع ماذا يقول: وأنا أقول من أول شؤم المرأة أن يكثر صداقها. من أول شؤمها، إذا من يمن المرأة يعني من بركتها أن ييسر صداقها، أن يكون يسيرا. جاء الشرع مرغبا بهذا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. فإذا يسرت هذه المسألة أيها الإخوة كان الأمر فيه خيرا، فيه خير، كان الأمر فيه خير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: أيها الناس لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل، اسمع ايش يقول، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته أو صداق امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، حتى تكون لها عداوة في نفسه، ويقول لها: قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة. يعني يقول بها: أنا تعلقت بك كما يتعلق الحبل، وأعطيتك هذا المهر وبعدين بيصير يكرهها، بيصير عداوة بينه وبينها، ويتكلف لها، يتكلف لها ويعطيها هذا المهر، فتصبح البغضاء، لأنه بصير المهور هذه عليها ديون، يعني بصير دين بالدائن مرة مرتين، فباللحق 20 سنة، وهي بوجهه أصلا كمان كل الدين بسببك، فتصير البغضاء والعداوة إليها. فقال عمر الخطاب: لا تغالوا في المهور. إذا من يمن المرأة أن ييسر صدقة. وبعض أهل العلم قالوا كم النبي عليه الصلاة والسلام أصدق نسائي؟ 12 أوقية، و12 أوقية إنما هي 500 درهم بالدراهم الخالصة، أي نحو من 19 دينارا من ذهب، نحو من 19 دينارا من ذهب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جاءه رجل قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، أي صغرا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. لا يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن 4 أواق من فضة حرام أو نحو ذلك، لكنه يريد أن يرغب صلى الله عليه وآله وسلم بالتيسير في هذه المسألة. والمهر أيها الأخوة حق خالص للمرأة. الله عز وجل يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، وقال: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما معنى هنيئا مريئا؟ كثير من الناس يسمع بكلمة هنيئا مريئا، إذا أكل تقول هنيئا مريئا، وما الفرق بين الهنيء والمريء؟ وكيف تعطي المرأة عن طيب نفس هذا المال لزوجها؟ ولهل لها الحق أن ترجع في هذا المال ولا لا؟ هناك قولان نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.